الآية الكريمة هنا وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب الشديد، وهذا من أساليب القرآن أن الإنسان أن الله تعالى يهدد الكافر والمجرم وغيرهما ممن أساءوا. وفيه دليل على أنه ليس من القدح أن يقوم الإنسان بطاعة الله خوفا من عذاب الله، واضح أنه لا حرج وليس من القدح أن يتجنب الإنسان معصية الله خوفا من عقابه، خلافا لمن قال أعبد الله لله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. وهؤلاء ترد عليهم النصوص كلها، بل إن الله تعالى جعل عقوبة الدنيا سببا للرد عن المعاصي. قال الله تعالى في قضية السارق: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا إيش؟ نكالا من الله. فلم يشرع الله الحدود إلا من أجل أن يخاف الناس منها ويجتنبوا المعاصي. والقرية التي دمرت قرية بني إسرائيل حتى صار أهلها قردة خاسئين، لماذا؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. نعم، فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يدع المعاصي خوفا من عقوبة الله الدنيوية أو الأخروية، ولا يعد ذلك قدحا في سلوكه ومنهجه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب، إثبات العذاب، وهل يكون في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الجميع؟ في الجميع. قال الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة. كمل: لعلهم يرجعون. وهذا يتعين أن يكون المراد بالعذاب الأدنى ليس عذاب القبر كما قيل، بل هو عذاب الدنيا، لأن عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع. فإذن العذاب الأدنى هو عذاب الآخرة هو عذاب الدنيا، والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة. ولهذا جاء في الحديث في حديث المتلاعنين أن الرسول قال: عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. طيب، من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء بالأسوأ لقوله: أسوأ الذي كان يعمل. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، فالجزاء الصالح للعمل الصالح والجزاء السيء للعمل السيء. وهذا سبحان الله حتى في مجازات الدنيا، حتى في مجازات الدنيا. قال الله تعالى: وجزاء سيئة إيش؟ سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر الله. فإذا أساء إليك إنسان بسيئة فلك أن تقابله بمثلها، وإن عفوت وأصلحت فأجرك على الله. نعم
شيخ، بارك الله فيكم. تمام، كما